بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قلت لكم إخواني وأحبتي في الله بأن السلفية ليست اتجاها وليست نظاما بقدر ما تمثل منهجا أصيلا، وقلت لكم بأن ذلك المنهج قائم على أصول ثلاث، قائم على أصول ثلاث. فالأصل الأول الاعتقاد، والأصل الثاني الفهم، والأصل الثالث السلوك. وتكلمت مع إخواني عن مسألة الاعتقاد وعما تعنيه هذه الكلمة وعما يمكن أن نسميه بمنظومة الاعتقاد. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن مسألة الفهم، والفهم أخص وأشرف من العلم، فالله تبارك وتعالى خص نبيه سليمان بالفهم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالحكم والعلم أعم من الفهم، فجعل الله تعالى الفهم أخص من العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أخص من مجرد العلم فيه، فإن الإنسان قد يكون عالما ولكن ليس بفقيه. فالعالم هو الحامل للعلم، ولكن ربما يكون المرء حاملا للعلم ولكن لا يستطيع أن يفقه. والفقه محمود مطلوب، ولذلك في الأثر وهو ضعيف: فقيه واحد أشد على الشيطان من 70 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 70 عابد. والفقه لا يقصد به الدلالة على نوع من العلم يسمى بالعمليات، فهذه القسمة قسمة العلم إلى أمور عقائدية وأمور فقهية ووعظ ورقائق وزهد وما إلى ذلك. هذه القسمة قسمة علمية نظرية محدثة، ولذلك في القرون الفاضلة نجد أن الفقه لا يدل على نوع من العلم، الفقه لا يدل على نوع من العلم، ولكن الفقه يدل على طريقة من طرق العلم. فمثله في ذلك كالحفظ، إذن عندنا الحفظ وعندنا الفهم أو الفقه. ويدل على ذلك من جملة ما ذكرت قول الله تبارك وتعالى أن قوما قالوا لنبيهم: ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهطك لرجمناك. ما نفقه أي ما نقف على ما تذكر، أي ما نفهم فهما دقيقا ما تذكر، وهم في ذلك كاذبون. وهناك كتاب منسوب لأبي حنيفة يسمى بالفقه الأكبر، وهذا الكتاب شرحه القاري الحنفي في شرح لطيف، أقول وهذا الكتاب منسوب للإمام أحمد، فإن بعض المحررين شككوا في نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد، ولكن هذا اللفظ كان مستعملا دوارا، لفظ الفقه للدلالة على الفهم، للدلالة على الفهم، فالفهم والفقه بمعنى، فالفهم والفقه بمعنى، بمعنى أي شيء واحد، بمعنى واحد. وكثير من الأخطاء التي وقعت وأدت إلى الانحراف العقائدي إنما سبب ذلك هو الفهم، سبب ذلك هو الفهم. ولذلك نحن لا نبحث عن صحة الدليل فحسب، ولكن نبحث مع صحة الدليل، نبحث عن صحة الفهم. فإذا كان أهل العلم قد بذلوا جهدهم في ضبط كيفية التلقي، وعرفنا كيفية الضبط، وعرفنا التمييز بين الصحيح والضعيف، وذلك منهج واسع، هذا المنهج نضجه علماء أهل الحديث، فيبقى مسألة الفهم، هل هناك منهج لضبط الفهم؟ هل هناك منهج لضبط الفهم؟ أي كيف نفهم النص بعد ثبوته؟ هل فهم النص متروك لكل مسلم يفهم منه ما يشاء؟ أم إن لابد من وجود ضوابط ومقننات ومحددات ومعالم تضبط هذا الفهم؟ من أظرف ما يمكن أن نسمع أن رجلا يقرأ آية من القرآن أو يقرأ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجد أن الإخوة يقولون ماذا تفهم من هذه الآية، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. لماذا؟ لأن الفهم إذا جرد ربما يؤدي إلى المعاني الفاسدة، ربما يؤدي إلى المعاني الفاسدة. قصة ذكرتها لكم من قبل ولا بأس أن أذكرها بكم. أحد الإخوة كان رقيق الحال، ثم بعد ذلك وجدت هذا الأخ يكثر من النعال، يشتري جزمتين جداد وبنصين جداد وبلغتين جداد وحاجات ما شاء الله، ما ذاك يا أخي؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. هذا نص الحديث، هذا منطوق الحديث، أكثروا، وهذا فعل أمر. ثم طبق على ذلك القواعد الأصولية، ليس أو لم نسمع ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد أو خصص أو صرف ذلك الأمر، فالأمر على ظاهر. إذا أكثروا من النعال وسعادة أصحاب الجزم والأحذية، يعني لو صح الخبر هكذا مجردا عن مورده لجعلوا هذا الخبر في يفطاط وكتبوها على محلاتهم، أكثروا من النعال. الحقيقة إخوتي أن هذا الخبر خبر صحيح، ولكن له مورد، أن الصحابة، وقبل أن أذكر مورد الحديث كسبب نزول الآية، كسبب نزول الآية، إذا كان للآية سبب للنزول فلا يمكن فهم الآية إلا بمعرفة سبب النزول. كذلك إذا كان للحديث مورد، مورد أي سياق أعم من اللفظ المنطوق، فإنه لا يمكن فهم اللفظ المنطوق إلا بمعرفة السياق العام. الذي يحدث أن الصحابة كان الظهر عندهم قليلا، كان الظهر عندهم قليلا، وكان النفر الكثير يتعاورون ركوب البعير الواحد أو الظهر الواحد، فيمشون في الجبال والصحراء فربما تتقطع أرجلهم، ونحن نعرف غزوة سميت بذات الرقاع لأن الصحابة قطعت أرجلهم فكانوا يأتون إلى الرقاع فيربطون بها أرجلهم حتى يستطيعون السير، أو حتى يستطيع السير، حتى يستطيع السير. فإن الرجل إذا كثر من حذائه فكلما انقطع حذاء لبس حذاء آخر، إذا لن تتقطع ثيابه. إذا الحذاء عند المشي به في الصحراء والصخور والجبال حاله كحال الراكب. فإذا كان الناس في سفر طويل أو في جهاد فيسن لهم الإكثار من النعال، حتى إذا ما تقطع نعل لبس المسلم نعل الآخر ليتقوى بذلك النعل على مواصلة السفر والسير لتحقيق المقصود، وهو الجهاد في سبيل الله أو قضاء المصالح أو المآرب. فأين هذا من ذاك؟ إذن الإكثار من النعال هذا له مورد خاص، ففهم اللفظ خارج ذلك المورد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الخطأ، يؤدي إلى الخطأ. قصة طريفة ولكنها يعني مضحكة أيضا. كان أحد الذين يروون الحديث لم يكن عندهم فقه ولا علم، وربما كان في مبتدئ الطلب، فسمع حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. هذا الخبر خرج مخرج العموم، ومن هنا فيها معنى الشرط، والفاء هنا دخلت في جملة الجواب: من استجمر فليوتر، ففيها معنى الأمر. والأمر ماذا؟ بالإيتار عند الاستجمار، هذا المعنى. إذا من كان في سفر أو من كان في فلاء أو صحراء فلم يجد ماء فطلب الجمار، الجمار أي الجمر، كي يقطع الخارج منه فليوتر، إلى ثلاثة أو خمسة أو ما إلى ذلك. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المغيرة أن يأتيه بالجمار، فأتاه بحجرين ثم أتاه بروثة حمار، فرمى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة حمار وقال: إن إيه؟ رجس أو نجس. إذن يشرع الاستجمار بالحجارة عند فقد الماء، هذا أمر مشروع، هذا والفهم الصحيح. لكن هذا المبتدئ أو هذا الراوي لذلك الخبر فهم ماذا؟ فهم عجبا. من استجمر أي من قضى حاجته فليوتر، أي فليصلي الوتر. إذن هذا فهم، وفهم عجيب جدا، هذا فهم وفهم عجيب. فكلما قضى حاجته ذهب فصلى الوتر. طبعا دي مشق، لو أن بطنه أصابها طلق مثلا، أو أصابه انفلات في الريح أو ما إلى ذلك، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى الإحالة ويؤدي إلى المشقة. إذا الفهم مزية جميلة وصفة عظيمة، وصفة عظيمة، لأنها تدل على جودة العقل. والناس ليس فيهم غبي وفهم، وفهم على وزن فاعل، ليس فيهم فهم وغبي، ولكن الناس متفاوتون في الفهم، ولا أقول متفاوتون في غير الفهم، ولكنهم متفاوتون في الفهم. فهذا فهمه عال، وهذا أقل منه، وهذا أجود منه، والناس متفاوتون في الفهم. إذن الفهم قدرة عقلية، الفهم قدرة عقلية. طيب، فإذا تكلمنا عن المنهج السلفي وقلنا الفهم، إذا لابد أن تكون هناك ضوابط سلفية لذلك الفهم حتى لا يضل وحتى لا يزل. لماذا؟ لأن أصحاب البدع وأرباب الانحراف ما زلت أقدامهم إلا بسبب سوء الفهم. الخوارج، ما الذي جعلهم يكفرون الصحابة وجعلهم يستبيحون الدماء والفروج والأموال ويكفرون سادة الناس وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إنه والفهم السيء للقرآن، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، والصحابة لم يجعلوا الحكم لله وإنما جعلوا الحكم إلى غير الله فكفروا بذلك. نقول لهم طيب ما هذا الأمر كان بإرادتكم، علي بن أبي طالب لم يقبل التحكيم ولكن الخوارج هم الذين ضغطوا على علي رضي الله تعالى عنه لقبول التحكيم. ما أنتم يا خوارج، أنتم الذين ضغطتم على علي لقبول التحكيم، قالوا كفرنا ثم تبنا. يعني نحن لما قلنا بالتحكيم كنا في ذلك كنا كفار، بس احنا الحمد لله ربنا هدانا للحق ورجعنا للإيمان، فيلزمكم ما لزمنا. يعني لازم بقى تقولوا نحن كفرنا وبعدين احنا تبنا عشان ترجعوا للإسلام. يا إله العالمين، طبعا هذا فهم عجيب جدا، هذا فهم عجيب جدا. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بيّن سوء فهمهم في مواطن عددة، من ذلك أن الرجل إذا قتل أرنبا بريا قال الله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بأن يحكم في ذلك القاتل الأرنب البري يحكم فيه ذوي عدل من المسلمين، فما بالك بالدماء وهي أعظم من دم الأرنب البري، فهي أولى وأولى أن يحكم بها أصحاب العدالة. نص من الخوارج لما سمعوا فهم عبد الله، فهم عبد الله بن مسعود ابن عباس، نصفهم رجعوا إلى الحق ونصفهم استمروا على الباطل، فكانت معركة النهروان التي قتل فيها المخدج وحديثها طويل. ما سبب ضلال المعتزلة؟ ما سبب ضلال المعتزلة؟ سبب ذلك هي آيات السلوب. ما المقصود بآيات السلوب؟ هي الآيات التي نزه الله تعالى فيها نفسه عن بعض الصفات، مثل قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي النعاس أو الوسن أو مقدمات النوم، الإنسان قبل أن يستغرق في نومه ممكن إغفاءات، فالله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، لا مقدمات نوم ولا نوم سبحانه وتعالى. وإن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إذن ديت سلوب. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، جابوا آية السلوك، قالوا إذن كل ما يتصف به المخلوق ننزه الخالق عنه، فوجدوا أن المخلوق له سمع وله بصر وله علم وله حياة وله إرادة وله وله وله، فكل ما ثبت المخلوق نافوه عن الله عز وجل، فعبدوا إلها عدما محض. إذن هو عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، مريد بلا إرادة، متكلم بلا كلام، قوي بلا قوة. إذن عبدوا إلها عدما محض، وهذا مذهب الجهمية من المعتزلة. إذن ما السبب في ضلالهم في ذلك الباب؟ ما هو السبب؟ والفهم الضال أو المنحرف للنصوص الشرعية. إذن باب الضلال في فهم النص أعظم من باب الضلال في دلالة النص، يعني الوقوف على النص صحة وضعفا. الضلال في هذا الباب أقل بكثير. ليه يا إخواني؟ لأن الرجل إذا اعتمد فهمه على دليل لا يصح، فقلت له إن هذا الخبر لا يصح وأقنعته بعدم صحة الخبر، انهدم الفهم عنده، انعدم الفهم عنده. لما واحد يقول لك جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان ميتا، ويأتي بخبر العدبي، العدبي كان نائما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رجل راكبا ناقته قد ربطها، ثم أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذنبه، وسأله أن يشفع له عند الله عز وجل. ده كان نايم، ولكن سمع الراجل وشاف اللي حصل. فلما انصرف الرجل أتاه رسول الله في المنام وقال إلحق بذلك الرجل وأخبره بأن الله قد غفر له. فانطلق خلفه فأخبره. هذه الرواية لا تصح، وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض. فلو أن رجلا أسس مذهبه في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخبر فقط على هذا الخبر فقط، ثم بينت له فساد ذلك الخبر، أتيت له بكتب علماء الجرح والتعديل وطلعت له تراجم الرجال ورأى وقرأ بنفسه أن هذا الإسناد لا يصح، لانهدمت حجته، وبالتالي لم يصل إلى ذلك الأمر. طب لو أن إنسانا أسس الأمر نفسه جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولكن ليس بدليل، ولكن من فهم دليل، هذا فهم الدليل في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو الشرطي. والمعلوم أن الأفعال نكرات، وساق الإجماع في ذلك غير واحد من المحررين والمحققين. الأفعال نكرات، لما نقول يلعب أو بلاش يلعب، يقرأ، من يقرأ؟ يقرأ أحمد ولا محمد ولا علي ولا زيد ولا محمود ولا يحيى ولا محمود ولا شوف الأسماء. إذا لما أقول يقرأ، إذا الفاعل إذا لم أعينه فإن هناك ملايين الأنسي تصلح أن تكون إيه؟ قارئة. طب يقرأ في أي مكان وفي أي زمان، يقرأ في المسجد، في البيت، في الشارع، في المحل، في الكلية، فوق السطح، يقرأ في أي مكان. طب في أي زمان يقرأ؟ بالليل، بالنهار، عند الظهيرة، في العصر، عند وقت الزوال، في الضحى. إذن الأفعال تدل على نكرات، سواء من حيث الحدث أو من حيث الفعل، من حيث الحدث أو من حيث الزمن أو من حيث الفاعل وبالتالي لابد من تقييد الفعل. أقول يقرأ محمد، خلاص يبقى عرفنا الفاعل، تم تحديد الفاعل. طب يقرأ محمد الجريدة ولا الصحيفة ولا الكتابة ولا القرآن ولا يقرأ ماذا؟ إذا لابد من التعيين. فالفعل يدل على النكرة، الفعل نكرة، فالأفعال نكرات. والقاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط دلت على ماذا؟ على العموم. النكرة إذا وقعت في سياق الشرط دلت على العموم. شوفوا يا إخوان الفهم، شوفوا الفهم يجي إزاي، ولكن هذا الفهم كله فهم بدعي. انظروا لذلك الفهم. يبقى أول مقدمة أن الأفعال نكرات. المقدمة الثانية أن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط دلت على العموم، ماشي. المقدمة الثالثة أن الأفعال وقعت في سياق الشرط دلت على العموم. النتيجة أن إنسانا لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت في أي زمان ثم سأله أن يغفر الله له لكان ذلك جائزا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاء ده فعل وآتى في سياق الشرط، إذن جاءوك في أي زمان؟ جاءوك وأنت حي، جاءوك وأنت ميت، جاءوك في أي زمان؟ فدل ذلك على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في أي زمان. ده كله يسمى يا أخواني يسمى إيه؟ فهم، يسمى فهم. طب الفهم ده صح ولا خطأ؟ هذا فهم غير صحيح، هذا فهم غير صحيح. إذن هناك أشياء تساعد على ثبوت الفهم الصحيح وإبطال ما سواه. ولذلك إذا أردنا أن نحدد الفهم الصحيح لابد أن نحدد الفهم الصحيح بالآتي. نمرة واحد، أن يكون ذلك الفهم منقولا عن الصحابة والتابعين أو تابعيهم، لابد يكون منقول. الفهم ده متعلق بالدين ولا بغير الدين؟ ده مسألة مهمة جدا. الفهم في هذه المسألة متعلق بالدين ولا بغير الدين؟ إذا كان متعلقا بالدين، من هم خير الذين فهموا الدين بعد رسول الله؟ هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ثم الذين تابعوهم. وبالتالي إذا أردنا أن نضبط الفهم، أول ضابط من ضوابط هذا الفهم أن يكون ذلك الفهم منصوصا عليه، منقولا عن الأوائل من الصحابة والتابعين والتابعين. ده أول ضابط. وأكثر الكتب التي تفيد في هذا الباب هي كتب الاعتقاد المسندة. يعني ينبغي للذين يتكلمون في مسائل الاعتقاد أن يراجعوا كتب الاعتقاد المسندة التي تروي الاعتقاد عن الصحابة وعن التابعين. ومن هذه الكتب مثلا كتاب السنة للنبي عاصم، كتاب الشريعة للآجري إلى غير ذلك، كتاب شرح السنة للألكائي، كتاب الإمام أحمد، الكتب التي كتبها الإمام البخاري كشرح ككتاب خلق أفعال العباد البخاري وخلق أفعال العباد للدارمي، وكذلك كتاب السنة للخلال. فهذه الكتب وغيرها كتب مفيدة جدا في معرفة الأفهام الصحيحة في المسائل الاعتقادية. أما إذا كانت هذه المسألة مسألة متعلقة بالفقه بالعمليات، فهناك أيضا كتب في الفقه مسندة وكتب محررة اجتهد أصحابها في تحرير المسائل قدر استطاعتهم. وأوصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عموما وكتب ابن حزم عليه رحمة الله، هي في حقها غاية في التحرير. أقول هي في حقها غاية في التحرير، وإذا جانفه الصواب كان غاية في السقوط سمحه الله. إذا نمرة واحد، لابد أن يكون ذلك الفهم من الأفهام التي تم تلقيها عن مين؟ عن المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الأمر الثاني، ألا يكون ذلك الفهم معارضا للأدلة الكلية وهي الكتاب والسنة أو للإجماع أو لما كان عليه الصدر الأول. يعني افترضنا إن احنا لم نجد إن هذا الفهم منصوص عليه، بس ما لا ينبغي أن يكون ذلك الفهم معارضا. يعني مثلا ممكن نجد بعض المسائل في العقيدة، هذه المسائل ما تكلم فيها الصحابة وما تكلم فيها التابعون وما تكلم فيها تابعوهم، ولكن تكلم بها الأئمة وذلك لحاجتهم أن يتكلموا فيها مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومثل تقسيم صفات الرب إلى صفات ذات وصفات فعل. هات لي قول عن المتقدمين في ذلك الأمر، إذا ليس هناك قول في ذلك. لكن هذا الكلام هل هو معارض للكتاب أو للسنة أو لما نقل عن المتقدمين؟ ليس معارضا، بل هو في الحقيقة توضيح لبعض المجملات. إذا لا بأس بذلك الفهم، نمرة ثلاثة، ألا يترتب على ذلك الفهم فساد في الأمة. فساد في الأمة أي أن تصير الأمة شيعة، ألا يترتب على ذلك فساد في الأمة. أقول إذا كان في ذلك الفهم، مثل ذلك مسألة جنس العمل، هل يا ترى يعني العمل يعني من أتى من لم يأتي بجنس العمل هل يكون كافرا أم لا يكون كافرا؟ هذه مسألة، مثل جنس العمل لم يتكلم بها لا الصحابة ولا التابعون ولا تابعون ولا الأئمة، وليس عليها نص. وأظن أن هذه المسألة لم يخط فيها إلا في السنين القليلة المتأخرة، يعني في 20 سنة المتأخرة. يعني ذاكرتي في فترة السبعينات لم نسمع مثل جنس العمل هذه، ولا في الثمانينات، مع أني كنت في مكان يعني اجتمع فيه طائفة عظيمة من طلبة العلم، وكان ليلهم مع نهارهم يتكلمون، لا صنعة لنا إلى الكلام. لم تكن هذه المسألة مطروقة، ولكن طرقت هذه المسألة عندما صنف الشيخ الألباني كتابه في الصلاة، وانتهى الشيخ الألباني إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر. الشيخ الألباني قال بتارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وطالما أنه يقول لا إله إلا الله ستنفعه يوم من الدهر، وأتى بالأحاديث في ذلك الأمر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن بعض طلبة العلم لا سيما من أهل الحجاز رأوا بأن هذه رسالة شموا فيها رائحة من الإرجاء، فقالوا من شيخ الألباني في هذه المسألة، طبعا بقى بتحروا شديد، ان شيخ الألباني في مسألة الصلاة يتكلم بكلام شديد بكلام المرجئة. الجيل الثاني من الطلبة راحوا شايلين يتكلم بكلام شبيه بكلام مرجئة، شالوا كلمة ايه؟ شبيه، وقالوا يتكلم بكلام المرجئة. وصعد أحدهم على أحد المنابر لأداء ذكر الاسم وقال إني أحب الألباني ولكن الحق أحب إلي من الألباني، فإن الألباني أحد مرجئة ذلك العصر. واتهم الشيخ بالإرجاء. طبعا هذا الرجل سامحه الله يعني قال ذلك الكلام على ملأ من عشرات الآلاف في هذا المسجد، عدة أدوار وعشرات الآلاف يسمعون هذا الكلام، وكلهم متيم بذلك الشيخ. فلما قال هذا الكلام صارت فتنة في ذلك المكان، عشرات الآلاف، مع أنهم يحبون الشيخ الألباني لكن حبهم لهذا الشيخ ربما يكون أعظم، إن هذا الشيخ هو الذي يخطب وهو الذي يجاهد، صاحب الجهاد وصاحب الكلمة وصاحب. وبدأت الفتنة تقام. بعض الذين تأثروا بكتابات الشيخ سيد قطب سامحهم الله بدأوا يتلقفوا هذا الكلام، وبدأوا يتهموا الشيخ الألباني بالإرجاب، وبدأت المسائل تقوب. هل الصلاة طالما أن الإنسان لا يأتي بها هل يكون بذلك كافرا؟ هو لم يأتي بها، وهي الصلاة عمل واحد، يعني لو إني واحد أتى بجنس العمل ولكنه ترك الصلاة هل يكون ذلك كافرا؟ فبدأت المسألة هنا. إذا هناك أعمال كثيرة، بر الوالدين والصلاة والصيام والزكاة والحج وتبسمك في وجه أخيك وإماطة الأذى عن الطريق وقراءة القرآن والدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال كثيرة. لو واحد أتى بجنس العمل ده كله ولكنه ترك الصلاة هل يكفر؟ فبدأوا أنهم بقى يكلموا في مسألة إيه جنس العمل، وهذه مسألة متصورة ليس لها أساس، لأنه لا يتصور أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر لا يأتي بأي عمل ألبتة، لا يمكن. فحب الله تعالى من جملة الأعمال ولكنها أعمال قلبية، الخوف من الله من جملة الأعمال ولكنها أعمال قلبية. ذلك الرجل الذي يعني لم يأتي بحسنة قط أو لم يعمل عملا قط، فقال لأولادي يا أولادي إذا أنا مت، وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبو هريرة، قال يا أولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، شو كلام الرجل، ثم اسحقوني ثم انظروا يوما مطيرا عاصفا فذروا نصف في الماء ونصف في الهواء، فلأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من خلقه. طبعا هذا الرجل ظن أنه إذا فعل ذلك يكون بذلك خارجا عن قدرة الله، أي شك في قدرة الله، هذا كفر، شك في قدرة الله. فلما جمعه الله عز وجل قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: الخوف منك يا رب، أو خشيتك يا رب. فأمر الله به فأدخل الجنة. بماذا؟ بخشية الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. فالخشية من جملة أعمال القلوب. بعض الناس لم يتصور أن ذلك رجل، بعض الناس لم يتصور أن ذلك الرجل شك في قدرة الله، فقال: الشك في قدرة الله كفر. وعليه أوله: لئن قدر الله علي، أي لئن قدر الله علي، أي لئن ضيق الله علي، فليس من القدرة ولكنها من التقدير، أي من التضييق. ومنه قوله سبحانه: وقدر في السرد يعمل صالحا، وقدر في السرد، وهذا تأويل فاسد لا تحتمله اللغة بوجه من الوجوه. إذا مسألة جنس العمل هذه خاض فيها الناس، والعجيب إن واحد يسألك في أي وقت يقول لك: أنا أسألك، تفضل، يقول لك: ما القول في ترك جنس العمل؟ أقول له: يا أخي اجتهد فيما يصلحك وفيما ينفعك. يقول لي: ما هذه مسألة عقائدية ومهمة. لا، ليست مسألة عقائدية، لأن حاجة من اثنين: إما مسألة عقائدية وخاض فيها السلف، أو مسألة عقائدية ولم يخض فيها السلف. لو مسألة عقائدية ولم يخض فيها المتقدمون، إذا نحن أفضل من المتقدمين وحاشانا. أما إذا كانت مسألة عقائدية وخاض فيها المتقدمون، ننظر هنا: هل خاض فيها المتقدمون على قول واحد فلا يجوز مخالفتهم، أم تعددت أقوالهم في هذه المسألة؟ هذه مسألة، المسألة مهمة جدا. إذن الضابط الثالث: ألا تكون هذه المسألة من التي تحزب الأمة وتفتت رحاها وتجعلها أعثارا متبعثرة كهذه المسألة التي قلتها لكم. إذن أول ضابط من ضابط الفهم أن يكون منقولا عن المتقدمين. اثنين: ألا يكون معارضا للأدلة أو لما أوثر عن المتقدمين. نمرة ثلاثة: ألا يؤدي إلى إفساد أمة المسلمين. فإذا توفرت هذه الضوابط خلاص لا بأس بالفهم. وبالتالي هاتوا بدعة الرافضة. بدعة الرافضة قالوا بأن الخلافة في بني فاطمة، وفي بني فاطمة في بني الحسين، يعني الإمامة في مين؟ في أولاد الحسين، ليس في أولاد الحسن. وهنا تفترق الزيدية عن الرافضة، فالزيدية يقولون بالإمامة في أولاد علي، يعني في أولاد الحسن والحسين. أما الرافضة فلا يرون الإمامة إلا في أولاد من؟ الحسين. لماذا تم التفريق بين الحسن والحسين؟ ليه تم التفريق بين الحسن والحسين؟ لأن الرافضة في الحقيقة يكرهون الحسن، الرافضة في الحقيقة، ولكنهم لا يجرؤون على ذلك. لكن بعضهم لو نقبت في كلامه لوجدت أنه يحط من الحسن، ولذلك لا تجدهم يروون أخبارا عن الحسن إلا ما قل، إلا إذا كان الخبر مواطئا لما يريدون. لماذا يكره الرافض الحسن؟ لأن الحسن تنازل لخلافته طوائية لمين؟ لمعاوية. ولولا مكانة الحسن لكفر الحسن، لولا مكانة الحسن اللي هو ابن علي لكفر مين؟ لكفر الحسن، بس وجده كبيرة، لأنه لو كفر الحسن يلاه كفر مين؟ علي رضي الله عنه، لأنهم يعتقدون أن الأئمة تتناسل من بعضها، ولذلك عندهم بأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكافر، بل أبو النبي عليه الصلاة والسلام نور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نور، فزي النور يطلع من الظلمة، فلابد أنه يطلع منين؟ من النور. فإذا نظرت إلى أي بدعة لوجدت أن هذه البدعة قامت على فهم فاسد، فهم فاسد. ننظر مثلا إلى فهم بعض الرافضة، وهذا الكلام مذكور في بعض كتبهم، والحقيقة ليس عند كلهم، فإن الطبرسي لم يذكر هذا التأويل. بعضهم في قول الله عز وجل إن الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر إلى الفهم العجيب، قالوا البقرة عائشة أم المؤمنين عائشة. طيب ننظر، هل هذا الفهم مروي عن السلف؟ لا. اثنين، هل هذا الفهم موافق لما دلت عليه الأدلة والإجماع والمتقدمين؟ لا. نمرة ثلاثة، هل ذلك الفهم يمزق الأمة؟ نعم، لأنه يضرب الأمة في مقتل. ويمكن إضافة شرط رابع، إذا كان ذلك الفهم يصادم دليل اللغة أيضا، دليل اللغة أو دليل العقل. طيب هذا النص يصادم دليل اللغة؟ نعم، ليس في اللغة أن الإنسي يطلق عليه بقرة، ما فيش أبدا. ده بالعكس، فهناك أحيانا البني آدم تطلق عليه أسماء بعض الحيوانات يفرح، وتطلق عليه أسماء بعض الحيوانات يحزن ويغم. لو قلت الواحد أنت فهد يتبسط، ولذلك عندنا واحد اسمه فهد. ها؟ لو سميت مثلا واحد مثلا ذئب، ماشي أهو ذئب كده في الاحتيال ورجحة العقل وما يلذأه ذئب. وعندنا ابن أبي ذئب، ده كان أحد التابعين وكان من فقهاء المدينة، ابن أبي ذئب كان من فقهاء المدينة. طيب لو قلنا مثلا حمار الذي بقى، يعني لو قلت الواحد مثلا يا بغل تتعبه، تقول له يا حمار تتعبه، تقول له يا فرس ماشي، يا جمل ماشي، ما هو ده حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان. فليس في اللغة تسمية الإنسان بقرة أبدا أو المرأة بقرة أبدا، ليس هذا في لسان اللغة، فمن أين أتوا بذلك؟ طيب دعك من ذلك، ناتي في لسان الحال. قال الله وإذ قال موسى لقومه، أين كانت عائشة في ذلك الوقت؟ أين كانت عائشة في ذلك الوقت؟ سبحان الله، دعك من هذا وذاك، اقرأ سياق الآية. وفي جملة هذه السياق فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ذبحوا مين؟ ذبحوا البقرة. وما كادوا يفعلون أي عندما فعلوا وضربوا هذا الميت ببعضها أنطقه الله ودل على القاتل. إذن هذا سياق الآيات، فأين هذا من عائشة رضي الله تعالى عنها؟ إذن هذا الفهم فهم صحيح ولا فهم عوج؟ فهم يا إخواني؟ فهم عوج. إذن كل إنسان يأتينا بفهم لابد أن نعرضه، هل هذا الفهم منقول؟ لا. طب نمرة اثنين، هل هذا الفهم ليس مصادما، مش موافقا، ليس مصادما للأدلة وللمنقول وللإجماع؟ طيب نمرة ثلاثة، هل هذا الفهم لا يمزق الأمة؟ نمرة أربعة، هل هذا الفهم ليس مصادما لدليل العقل ودليل اللغة؟ إذا كان ذلك الفهم به هذه الضوابط كان فهما سليما سديدا موفقا بإذن الله عز وجل. طيب من جملة أو مفردات ذلك الفهم العملية عدة أمور. الأمر الأول التمييز بين المصالح والمفاسد، ماذا فهم؟ التمييز بين المصالح والمفاسد، فلابد من درء المفسدة وجلب المصلحة. نمرة واحد، درء المفسدة وجلب المصلحة. نمرة اثنين، أنه لابد من تقليل المفاسد وتعطيلها وتتميم المصالح وتكميلها. نمرة ثلاثة، إذا تزاحمت المصالح قدمت أعلى المصالح حتى لو فوتنا أدنى المصالح. أربعة، إذا تزاحمت المفاسد ترتكب الأدنى من المفاسد حتى لا نقع في أعلى المفاسد. إذا دي كلها أمور معتبرة. بعض الأدلة التي تدل على ذلك الفهم العملي، قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا مشرك يعبد البقرة من دون الله، فلو قلت له إن هذه البقرة لا تعقل شيئا وإنك بفعلك ذلك تعبد إلها حيوانيا لا يعقل ولا يعي ولا يقدر أن يدفع عن نفسه ضرا أو أن يجلب لنفسه نفعا فضلا أن يفعل ذلك مع غيره، وإنك بذلك كافر بالله. لو غلب على ظنك أنك بذلك الكلام له ربما سب الله عز وجل وتجرأ على الله عز وجل لا أخبره بذلك الكلام، لا أخبره بهذا الكلام. فلا تسبوا وتسفيه آلهة المشركين. إذا ترتب على تسفيه آلهتهم تسفيه ربنا عز وجل. ولذلك بعض المنقول عن الإمام بن عبد الوهاب وأبنائه أنه من جملة الكفر بالطاغوت تسفيه الطاغوت. نعم، لابد من تسفيه الطاغوت. ليه تسفيه الطاغوت؟ حتى يقتقل محبة الناس لهذا الطاغوت. فافترضنا نحن لو سفهنا الطاغوت سينقلب الناس على الإله العظيم صاحب الملكوت فيسبونه سبحانه، نعمل ايه؟ لا نسفههم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا عندنا مصلحة وهي تسفيه الأرباب والأنداد والآلهة الباطلة، دي مصلحة، لأنه سيترتب على هذا التسفيه إضعاف مكانة هذه الآلهة في قلوب الناس. طب أي المفسدة؟ أنهم يتجرؤون على الله فيسبون الله فيسقطون جلال الله من قلوب الناس، حتى المعاني الفطرية التوحيدية الموجودة في قلوب الناس ستفسد. طب أيها أولى؟ أيها أولى؟ لا، أيها أولى نسكت، نسكت لعل الله تعالى أن يرحمهم وأن يلين قلوبهم وأن يدخلوا بعد ذلك في الدين. إذن ده مسألة المصلحة والمفسدة. نأتي لدليل من السنة هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعب، لنقضت الكعب ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجهم. النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك؟ لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك إلا عبد الله بن الزبير عندما أتى سيل فنقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، فعل ذلك عبد الله بن الزبير. ولكن لما قتل عبد الله بن الزبير أعاد الأمويون سمحهم الله القواعد على وضعها الأولى نكاية في مين؟ في عبد الله بن الزبير سمحهم الله. إذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس لسه، الناس حدثاء عهد بجاهلية، حدثاء عهد بإسلام، فلو فعل ذلك لكان في ذلك إيذاء لقلوب الذين لم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم. إذن اعتبار المصالح والمفاسد من جملة الفهم العظيم. لما تنظر مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين عندما وزع الغنائم، الأنصار والمهاجرون جاهدوا بسيوفهم، جاهدوا بسيوفهم، وهناك من الأنصار من قطعت في يده عدة أسياف، ومع ذلك عندما وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم هل أعطى الأنصار شيئا؟ لم يعطهم شيئا، أعطى المهاجرين وأعطى مسلمة الفتح زيادة وزيادة. فهناك من أعطاه 100 من النوق وهناك من أعطاه 50، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الأنصار من أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، وأنهم رجاعون وأنهم من أعظم الناس ديانة. ولذلك عندما جمعوا في حظيرة واحدة وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أجهشوا في البكاء حتى خضلت لحاهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس دثار والأنصار شعار. والشعار هو الذي يلي البدن، الذي يلي البدن زي بالضبط لما يكون فيه ملابس داخلية قطنية هي التي تلي البدن، أما الملابس الخشنة فإنها تكون فوق هذه الملابس. إذن الأنصار عيبت الإسلام وبيضت الإسلام، ومع ذلك لم يأخذوا شيئا من العطاء من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سعد في صحيح مسلم: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في اثنين، واحد بقى جاهد قتالا وجاهد جهادا عظيما وله سابقة في القتال والفتح والعلم والإيمان، إنما ادلوش وادى لواحد تاني أقل منه. يجي سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ ثم يسكت وسكت. كان النبي سكت وسكت. ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا ومؤمن. فقال: أو مسلم؟ ثم سكت وسكت. ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي المرأة وغيره أحق بالعطاء منه، خشية أن يكب على وجهه في النار. هذا من الفقه. إذا مسألة الاستصلاح، مسألة مراعاة المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عندما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. بواب أهل العلم: جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. إذا ليس كل ما أعلم أتكلم به، ولكن يجوز كتمان بعض العلم إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. افترضنا لو أن قوما يغلب عليهم الفقر والحاجة والعوز، ثيابهم ممزقة وأبدانهم هالكة وشفاههم مشققة وأعينهم كأنها لم تنم، هل هؤلاء القوم الفقراء المحتاجون أكلمهم عن ضرورة الزكاة وأنه لابد من الزكاة وآتي بالأدلة المتعلقة بالزكاة وغير ذلك؟ لا والله، لا والله. ولكن يمكن أن أكلمهم عن الزهد، وأكلمهم عن فائدة التقلل من الدنيا، وأكلمهم عما أعد الله تعالى له من الجنان إنهم صبروا على ذلك الأمر، وأحثهم على العمل، وحثهم على العمل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل ليسأله، قال: هل أخذت حبلا وقدوما فذهبت فاحتطبت فتكسبت؟ فذهب الرجل فاحتطب فكان تاجرا وكان يكسب كسبا عظيما. أكلمهم عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن عوف عندما أتى إلى المدينة فقيرا ليس معه شيء، فقال له أخوه: أقسم مالي نصفين وداري نصفين وزوجي نصفين. قال: بارك الله لك في دارك وزوجك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. خلال 10 سنوات كان عبد الرحمن بن عوف من سرات المسلمين، من سرات المسلمين خلال 10 سنوات أو أقل كان من سرات المسلمين، وكان له دور عظيم في تجهيز غزوة العسرة في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أقل من 10 سنوات صار من التجار الكبار. هذا ما يمكن أن أقوله لهؤلاء. إذا لابد أن يكون المسلم فهما ذكيا، يستطيع أن يضبط فهمه وفق الحال ووفق أصحاب الحال، ليكون بذلك أجدى وتكون دعوته أكثر بركة وأعظم نفعا، والله المستعان. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بالمنهج. يمكن بعد ذلك أن تضبط أي فعل أو أي تصرف، أي فعل أو أي تصرف. يعني مثلا في ورقة هنا بعض الأخوة يشاهدون مباريات كرة القدم بشغف، ويتابعون برامج القيل والقال في التلفاز، ويشاهدون أفلام الكرتون، ويلعبون بلاي ستيشن، ويلعبون الورق والكرشين على الكمبيوتر، ولا يكف لسانهم عن الغيبة، ومعظم كلامهم نكت. يا إلهي، فكله بيعملوه. أمال يعني ماذا تركوا من الوقت؟ ماذا تركوا من الوقت؟ يبقى كويس جدا انه بيصلي، ده كويس جدا. فانا لا يعني ممكن بقى بعد كده وانهم لا يصلون الا قليلا. بالفعل لما واحد يعمل ده كله اخ ايه كلام ده؟ وبعدين الملتزمين، ملتزم باي شيء بقى اذا؟ وان شاء الله بعد ما خلص الملامح المنهج السلفي ان شاء الله ساتكلم عن معيار الالتزام. يعني ايه مساله الالتزام دي؟ كل حاجه يقول لك ملتزم، اخ ملتزم، يعني اخ ملتزم دي؟ وواحد يقول لك بقى هذا اخ ملتزم، وممكن اخ ملتزم، طبعا ديت اشد من دي، ويقول لك ده اخ ملتزم، دي اقل من الاثنين اللي فاتوا. يبقى في عندنا اخ ملتزم واخ ملتزم واخ ملتزم، وبعدين الرابع اخ احسبه ملتزما، الخمسة أخ يقولون إنه ملتزم، الستة أخ في التزامه نظر. قسمنا الناس بقسمة، ربنا يسامحكم. الله يا ربنا يسامحكم.